يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى ما كنا أخذناه من دروس التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر بعد هذا الانقطاع الطويل. وقد كنا أخذنا باب الاعتبار بالمتابعات والشواهد، وكنا وعدنا لأجل إتمام ما بقي من هذا المبحث بأن نذكر شروط إثبات المتابعة، فإن للمتابعة شروطا لا بد من إثباتها حتى نصحح أو نتابع الأصل أو أصل الرواية. فالشروط إثبات المتابعة إلى الراوي المتابع، من هذه الشروط: أولا، صحة الإسناد، لا بد من أن يكون الإسناد صحيحا إلى كل من المتابع والمتابع، وإلا فلا تصح الرواية إلى كل منهما أصلا. يعني ما نحتاج حينئذ إلى إثبات المتابعة، وأصل الرواية لا تصح سواء من جهة الرواية المتابعة أو المتابع، لأن المتابعة كما تعلمون هي فرع عن الرواية، المتابعة فرع عن أصل الرواية. فإذا لم تثبت الرواية فكيف نثبت المتابعة؟ وهذا مثله كمثل الحديث المرسل، عند اشتراط الأئمة صحة الإسناد إلى المرسل الأول ومعضده من المرسل الثاني، كما تعلمون وقد أخذنا هذا، أن من الشروط أن يأتي مرسل آخر يعضد المرسل الأول، فلا بد من أن يكون الحديث المرسل الآخر الذي يعضد الأول من أن يكون صحيحا حتى يتقوى به، لأن الاعتبار بصحة المرسل، لأن الاعتبار بصحة المرسل وليس بما قد يزعمه بعضهم خطأ على أنه يعني مجرد أنه حديث مرسل فنأخذه ونعضد به المرسل الأول من غير النظر إلى صحته إلى من أرسله. هذا الشرط الأول في لأجل إثبات المتابعة حتى تصح المتابعة وتصح الرواية بهذا المتابع. الشرط الثاني أن تكون الرواية محفوظة، أي غير شاذة، أن تكون محفوظة عن المتابع وأيضا عن المتابع. ففرق بين أن تكون الرواية ظاهرها الصحة وبين أن تكون محفوظة كما تعلمون. فقد يتبين لنا عند التتبع وعند النظر خطأ بعض الرواة، فتكون الرواية حينئذ منكرة أو شاذة، فقد يكون الحديث مثلا معروفا من طريق راو معين، فيأتي بعض من لم يحفظ فيجعل بدله، أي بدل هذا الراوي، راوي آخر من طبقته على وجه الخطأ، وهذا لسوء حفظه وسوء ضبطه، فيقلب الإسناد أو يدرج راو، يعني إما بقلبه وإما بالإدراج، فيظن يعني فيكون على الإسناد أو في أصلي، يكون في الإسناد أصلا إما قلب وإما إدراج، هذا هو المعنى. فيظن الباحث أن الثاني متابع أو تابع الأول، والإسناد إما فيه قلب كما ذكرنا أو فيه إدراج، وبعضهم يدخل حديثا في حديث فيظن أن له أكثر من إسناد أو طريق، أو أن له شواهد عديدة، والحديث حقيقته فرد غريب ليس له إلا إسناد واحد. هذا لابد من التنبه إليه والنظر وإعادة النظر. وأما الشرط الثالث الذي نذكره في لأجل إثبات صحة المتابعة، أن يكون كل من المتابع والمتابع قد سمع مثلا عن الشيخ الذي اتفق على الرواية عنه. أما إذا ثبت عدم سماع أحدهما، هذا الشرط لابد يعني أن نثبت من أن كل من المتابع والمتابع قد سمع من هذا الشيخ، فأما كما قلت إذا ثبت عدم سماع أحدهما من هذا الشيخ فلا نثبت حينئذ هذه المتابعة، لأن الراوي إذا لم يسمع من هذا الشيخ يكون المتابع له لربما سمع من الراوي الساقط الذي من هذا الإسناد، وقد يكون الساقط هو نفس المتابع، فيكون الراوي المتابع أي الأول سمع من المتابع ثم أسقطه وروى عن الشيخ، فتكون حقيقة الرواية أنها غريبة، يعني ليس لها إلا طريق واحد، فلا متابعة حينئذ ولا تعدد طرق ولا تعدد طرق. فنذكر لهذه الشروط بعض الأمثلة حتى تتضح للطالب. فمثال الشرط الثاني الذي ذكرناه من أن لابد من أن تكون الرواية محفوظة عن المتابع والمتابع، فمثال ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، فالحديث كما تعلمون متفق على صحته من طريق أو من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص عن عمر رضي الله عنه، وهو بهذا الإسناد من أصح الأسانيد، وأن غيره من الأسانيد ما وقع إلا خطأ، فهو إذن حديث تفرد به يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن إبراهيم التيمي تفرد به عن علقمة بن وقاص، وعلقمة تفرد به عن عمر رضي الله عنه، ورواه عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وجد ليحيى متابع بإسناد حسن، يعني وجد ليحيى بن سعيد الأنصاري متابع بإسناد حسن في الظاهر، ومع ذلك لم يعتمد هذا الإسناد أهل العلم، وتتابعوا على إنكاره ورد هذه الطريقة أو هذا الإسناد، وذلك فيما رواه أو يرويه محمد بن عبيد الهمداني، وهو صدوق يروي الحديث عن الربيع بن زياد، وهو أيضا صدوق، الذي يروي الحديث عن محمد بن عمرو بن علقمة، وهذا يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي. فمحمد بن عمرو بن علقمة هنا هو المتابع ليحيى بن سعيد الأنصاري، لكن وجدنا في ثقات بن حبان حيث قال عن الربيع بن زياد، قال عنه يغرب، يعني هذا الراوي ربيع بن زياد يغرب مع أنه الصدوق. وجاء ابن عدي فأنكر هذا الإسناد أيضا في الكامل في الضعفاء، والخليل في أيضا في الإرشاد، والحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ، وكذا الحافظ بن حجر في اللسان. فالملاحظ أن الأئمة نجدهم تتابعوا على إنكار هذه المتابعة، مع أن أصل الحديث صحيح، لكنهم لم يتساهلوا في رد المتابعات غير المحفوظة، والسبب في الرد هو تفرد الربيع بن زياد، وإن لم يخالف يعني، وكان بإمكانهم رحمهم الله تعالى دفع تفرد يحيى بن سعيد الأنصاري بهذه المتابعة، لكنهم لم يفعلوا ذلك، وإن كان راويها وهو الربيع بن زياد ممن يحتج به في الأصل، لأنه كما علمتم صدوق، لكنهم ردوها وعدوها من المتابعات غير المحفوظة. مثال آخر في ذكر الشاهد بدلا من المتابعة، في ذكر التمثيل للشاهد بدلا من المتابعة، وهو أن يكون الحديث مثلا معروفا بإسناد معين وعن صحابي معين، فيأتي الراوي فيجعله بإسناد آخر عن صحابي آخر حتى يوهم أن للحديث شاهدا عن أو من طريق الحمد لله من طريق صحابي آخر. مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وهو حديث متفق عليه من طريق يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء جرير بن حازم وهو صدوق فيروي الحديث عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالإسناد هذا حسن، وإذا أضيف للإسناد الصحيح من غير شك تزيد قوة الحديث الصحيح الأول الذي ذكرناه، فتزيده قوة. لكن نجد أن أجمع الأئمة على تخطئة جرير بن حازم، وأنه دخل عليه إسناد في إسناد آخر، وقد كان جرير مكثرا من الرواية عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه، فأخطأ ووهم في هذا الإسناد، ويكون الحديث معلولا ولا يصح شاهدا ثم نمثل أيضا للشرط الثالث الذي ذكرناه لأجل إثبات صحة المتابعة كما ذكرنا، وهو أن يكون كل من المتابع والمتابع قد سمع عن الشيخ الذي اتفق على الرواية عنه، فأن يكون يعني المتابع والمتابع قد اتفق على الرواية عن هذا الشيخ. كمثال ذلك حديث عمر بن شعيب قال: طاف محمد أي جده مع أبيه أي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فطاف محمد جد عمر بن شعيب طاف مع محمد طاف مع والده وهو الصحابي عبد الله بن عمر ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فلما كان في السابعة أي في الشوط السابع قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لمحمد وهو ابنه حيث يتعود قال: استعد. فقال محمد: أعوذ بالله من الشيطان. فلما استلم الركن تعوذ بين الركن والباب وألصق جبهته وصدره بالبيت، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يصنع أو كذلك فعل. هذا من كلام عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. فيرويه يعني هذا الحديث أو هذا الإسناد يرويه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وقد تابع المثنى ابن الصباح تابع ابن جريج عن عمر بن العاص، فالمثنى وابن جريج يرويان الحديث عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده كما في أخبار مكة. والمثنى هذا المثنى بن الصباح ضعيف وابن جريج مدلس، أي يمكن أن ابن جريج لم يسمعه من عمر وإنما أخذه عن المثنى عن عمر بن شعيب، فيرجع الحديث إلى رواية راو ضعيف، وتكون رواية ابن جريج هي نفسها رواية المثنى، وإنما أخذ ابن جريج الحديث عن المثنى ثم أسقطه من الإسناد، ويدل على هذا يعني على هذا يدل عليه أيضا أن عبد الرزاق يرويها عن ابن جريج عن المثنى عن عمر كما في المصنف لعبد الرزاق هذا يعني ما نأخذه اليوم لأجل إتمام باب الاعتبار بالمتابعة والشواهد أو بالمتابعات والشواهد، على أن نتم ما بقي من التعليق على النزهة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.